بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. أنا حديث الليلة يرتبط كاملا بالعملية الإرهابية المزدوجة التي حصلت قبل أيام في منطقة برج البراجنة وأدت إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى. لكن اسمحوا لي في البداية، ونظرا لما حصل ليلة أمس، أن أعبر عن إدانتنا، إدانة حزب الله، وعن استنكارنا الشديدين للهجمات الإرهابية التي شنها مجرمو داعش في باريس في فرنسا، وما ارتكبوه من جرائم قتل وترويع وإرهاب. إن شعوب منطقتنا الواقعة تحت زلزال وحشية داعش في أكثر من بلد عربي وإسلامي، ومنها لبنان الذي عانى قبل أيام ما عانى، هم الأكثر إدراكا وإحساسا بالمصاب الأليم الذي أصاب الشعب الفرنسي في الليلة الماضية. إننا نعبر عن مواساتنا وتضامننا الإنساني والعاطفي والأخلاقي مع كل هؤلاء الأبرياء الذين تجتاحهم الإدارة المتوحشة لداعش ومجرمي داعش. أعود إلى حديثنا الأصلي. أولا، أتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يشمل جميع هؤلاء الشهداء المظلومين برحمته ومغفرته ورضوانه وكرمه ولطفه، وأن يمن عز وجل على كل الجرحى الذين ما زالوا في المستشفيات أو خرجوا منها وما زالوا يعانون من جراحهم، أن يمن عليهم بالشفاء العاجل وبالعافية وبالصحة والسلامة وطول عمر. وأيضا أتوجه إلى عوائل الشهداء الكرام، هذه العائلات الشريفة المظلومة الممتحنة الصابرة المحتسبة، توجه إليهم بالعزاء ومشاعر المواساة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بالصبر والسلوان والثبات، وهم أهل لذلك وقد عبروا عن ذلك، وأن يجزيهم أحسن ثواب الصابرين الذين بشرهم الله سبحانه وتعالى في الآيات التي تلوتها قبل قليل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الجميع الذين أصابهم هذا الألم وهذا المصاب وهذا الحزن بالثبات والصبر والتماسك وتجاوز هذه المحنة بما فيه لله عز وجل رضا، وبما فيه خير الدنيا والآخرة إن شاء الله. ثانيا، أتوجه بالشكر إلى كل الأشخاص الذين ساعدوا منذ اللحظات الأولى في إدارة الموقف الميداني، في إنقاذ الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات، في معالجة أي طارئ كان يحصل، بالخصوص الجمعيات وهيئات الإسعاف والدفاع المدني والأطفائية، شكر للمستشفيات التي احتضنت الشهداء والجرحى وبذلت جهودا جبارة في الحقيقة منذ اللحظات الأولى، إدارة وأطباء وممرضين وممرضات. الشكر للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية والقضائية على حضورها المباشر والسريع وتحملها المسؤولية. الشكر لجميع وسائل الإعلام والعاملين فيها الذين واكبوا هذا الحدث المؤلم وبشكل لائق ومسؤول. الشكر لكل الدول والحكومات والأحزاب والتيارات السياسية والمرجعيات الدينية في العالم، في العالم العربي والإسلامي وفي العالم كله، والمؤسسات الدولية والإقليمية التي أدانت هذه الجريمة وتعاطفت مع لبنان وشعب لبنان في هذا المصاب. كذلك الشكر لكل المسؤولين في لبنان، لكل المسؤولين والقيادات والأحزاب والمرجعيات والجهات الرسمية والدينية والشعبية في لبنان التي تضامنت وأجمعت على استنكار وإدانة هذا الإجرام وتعاطفت بالموقع الإنساني والأخلاقي والوطني مع أهالي الشهداء والجرحى والمصابين، مع أهل الضاحية ومع كل الذين شعروا أنهم أصيبوا من خلال هذا الحدث. لا بد من تثمين وتقدير كل هذه المواقف الإيجابية والطيبة والإنسانية التي رأيناها وسمعناها من الجميع، وبالتأكيد هذا من أفضل أشكال المواساة لعوائل الشهداء والجرحى والأهل الكرام، خصوصا في برج البراجنة وفي الضاحية الجنوبية وفي كل المناطق التي ينتمي إليها هؤلاء الشهداء والجرحى. ثالثا، لا بد أن نتوقف طويلا عند الأبعاد الإنسانية التي رافقت هذه الحادثة من خلال ملاحقة قصص وروايات الفداء والتضحية والثبات وتحمل مسؤولية لدى الناس والصبر على المصيبة عند عائلات فقدت أعزاءها وأيتام فقدوا الآباء أو الأمهات أو الأبوين، وعند بطولات من أمثال بطل مقدام ضحى بنفسه ليحمي أكبر عدد من الناس والشهيد عادل ترمس، أو الذي غادر منزله مسرعا إلى موقع الحادث لينقذ الجرحى الشهيد المسعف خضر علاء الدين. وسيظهر مع الأيام أسماء وأحداث تعبر عن أصالة وعن عميق إيمان وشجاعة وبطولات هؤلاء الناس الأطهار. أيضا ما بعد الحادثة مما عبر عنه الناس وبالخصوص عوائل الشهداء والجرحى أنفسهم عن مواقف واستعملوه من تعابير وأدبيات، كلها تكشف هذا المضمون الإيماني والعقائدي والإنساني والجهادي الرفيع لهؤلاء الناس الذين يواجهون المصيبة بإن لله وإن إليه راجعون، بالتمسك بإيمانهم بعقيدتهم بخطهم بمقاومتهم بموقفهم، لا يتزعزعون ولا يتزحزحون ولا يعبرون عن ندم أو تراجع أو خوف أو قلق، بل عن يقين بما مضى إليه الشهداء وبما سنمضي إليه من خلال طريقنا وخطنا. الشكر لكل عوائل الشهداء والجرحى الذين أعطوا الرد الحقيقي والحاسم على هؤلاء المجرمين القتلة الإرهابيين. رابعا، في الوقائع. حتى الآن أصبحت الصورة واضحة بنسبة كبيرة جدا لدى الأجهزة الأمنية الرسمية وأيضا الجهات الأمنية المعنية في المقاومة. أنا وإن كنت قد اطلعت على نتائج كل الجهود وما تم التوصل إليه يعني حتى الآن، ولكن لن أبادر إلى الحديث عن كل هذه التفاصيل والحقائق والأسماء ونتائج الجهود المباركة التي قامت بها هذه الأجهزة الأمنية. سأترك هذا، وبشكل طبيعي يجب أن يكون هذا متروكا للمسؤولين في الدولة هم الذين يشرحون هذه الأمور للناس بما تقتضيه المصلحة الأمنية ومصلحة متابعة التحقيقات. ولكن أنا فقط سأشير إلى بعض النقاط التي ترتبط بالموضوعات التي أود أن أتحدث عنها في هذه الليلة. واحد، من المحسوم مسؤولية أصبح من المحسوم مسؤولية داعش المجرمة المتوحشة عن هذه العملية. هذه العملية نفذتها شبكات تابعة لداعش، وأيضا يعني داعش تبنت التفجيرات رسميا، والمعتقلون الآن لدى الأجهزة الأمنية اعترفوا أيضا بارتباطهم بداعش وتلقيهم الأوامر والتوجيهات من داعش. ثانيا، من الواضح، هلا بدون ما نقول أولا وثانيا نمشي هيك، من الواضح هنا يوجد انتحاريان، لا يوجد انتحاري ثالث أو رابع، لم يعتقل انتحاري كما أشيع في وسائل الإعلام، والمؤكد حتى الآن هو وجود انتحاريين. الأسماء التي ذكرت في وسائل الإعلام في ذلك اليوم أو تم تسريبها من قبل نفس داعش أو جهات أخرى لا أعلم، هي أسماء ثبت أيضا أنها غير صحيحة على الإطلاق. والاسمين الفلسطينيين أيضا لا علاقة لهذين الاسمين بالانتحاريين في هذه العملية. حتى الآن تم تحديد هوية أحد الانتحاريين بشكل كامل، وهو سوري الجنسية. الانتحاري الآخر يعني وصلوا يمكن الكنية أو اللقب تبعه، ولكن لم يحدد اسمه وهويته بشكل قاطع، وإن كان مؤشرات والقرائن أيضا تشير إلى أنه سوري الجنسية. الخبر الأهم وهو أيضا ما أعلن قبل قليل، أنه تم إلقاء القبض من قبل الأجهزة الأمنية، بالتحديد من قبل فرع المعلومات وأيضا من قبل الأمن العام. تم إلقاء القبض على، يعني الآن يوجد موقوفين عند فرع المعلومات، يوجد موقوفين عند الأمن العام لهم علاقة بهذه العملية الإرهابية. لكن ما عرفته حتى الآن أن الشبكة الأصلية ومدراء هذه الشبكة والعناصر الأساسية في هذه الشبكة أصبحوا الآن في قبضة فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. وأهمية هؤلاء الذين تم اعتقالهم أنهم هم الذين أداروا هذه العملية، هم شبكة مكتملة على مستوى الإدارة، على المستوى اللوجستي، على مستوى تقديم التسهيلات، استطلاع الهدف والأهداف الأخرى. وهذا الإنجاز الذي سأعلق عليه قبل قليل هو ليس فقط كشف حقيقة ما جرى قبل أيام وبهذه السرعة الكبيرة، بل قطع الطريق بحمد الله عز وجل على جرائم وعمليات مشابهة كان يعد لها في الأيام والأسابيع المقبلة. حتى اللحظة من بين المعتقلين والأسماء لا يوجد أي فلسطيني حتى اللحظة، هلا بعدين بيعتقلوا فلسطيني أو أكثر لا أعلم، فنحكي حتى هذه اللحظة. المعتقلون سوريون ولبنانيون، يعني الذين لهم علاقة بهذه الشبكة. استفادت الشبكة من شقق متعددة في بعض المناطق في بيروت، وأيضا من شقة داخل مخيم برج البراجنة، لكن هذه الشقة استأجرها سوري وكان يسكن فيها ويستقبل سوريين الذين لهم علاقة بهذه الشبكة. هذه الشقة اليوم تمت مداهمتها أيضا من قبل قوى الأمن اللبنانية، وبتعاون كامل من قبل الجهات المعنية في المخيم. أود أن أؤكد على هذه النقطة، وبتعاون كامل من قبل الجهات المعنية في المخيم. هذا طبعا هذا إنجاز كبير يسجل للأجهزة الأمنية رسمية، ونسجل تفاعلها الكبير ومتابعتها الحثيثة للحدث، والتعاون الطيب أيضا مع أمن المقاومة، الجهات الأمنية المعنية في المقاومة. ولأننا كما قلت في يوم الشهيد نعترف لأهل الفضل بالفضل، يجب أن نوجه الشكر لهذه الأجهزة الأمنية، سواء فرع المعلومات أو الأمن العام أو مخابرات الجيش اللبناني، ولكن يجب أن نخص بالشكر فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي على الجهد المكثف والعمل المحترف والنتائج السريعة التي تم التوصل إليها. خامسا، من أجل المستقبل والأيام الآتية وفي مواجهة هذا النوع من الإرهاب التكفيري وغيره، يجب أن نعمل سويا كما واجهنا مرحلة السيارات المفخخة. الفكرة الأساسية التي تم العمل عليها سابقا في مواجهة السيارات المفخخة أنه لا يكفي أن تقوم بالإجراءات الاحترازية، تعمل حواجز وتفتش السيارات ومشاكل، وإنما يجب أن تذهب لتكتشف، تذهب إلى القواعد الخلفية، إلى حيث يتم تفخيخ السيارات، إلى الإدارة، إلى المسهلين، إلى الناقلين، إلى شبكات التنفيذ، إلى الخطوط اللوجستية، وتقوم بضرب هذه القواعد وبتفكيك هذه الشبكات. هذا ما حصل، يعني هذا الذي اتبع في من قبل الدولة اللبنانية، يعني الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية والمقاومة على مستوى مواجهة موجة السيارات المفخخة التي بحمد الله عز وجل توقفت لأشهر طويلة. من خلال المواجهات العسكرية في القلمون وجود عرسال، حيث تم القضاء على العدد الأكبر من قواعد ومصانع تفخيخ السيارات وتفكيك الكثير من هذه الشبكات، إما بعضهم قتل، بعضهم هاجر، بعضهم اعتقل، أو من خلال ما قامت به الأجهزة الأمنية اللبنانية من كشف لشبكات هذه الشبكات. وطبعا كان الدور المميز هنا لمخابرات الجيش اللبناني، وأيضا ساهمت الأجهزة الأخرى بذلك، فتفكيك الشبكات، اعتقال الرؤوس المدبرة المسهلة الناقلة، إضافة إلى الحواجز والإجراءات الاحترازية في أغلب المناطق المستهدفة، أدى بحمد الله عز وجل إلى تحقيق هذا الإنجاز. اليوم نحن أمام هذا النمط، وهو ليس نمط جديد في كل العالم، هذا النمط يستخدم الآن من قبل داعش ومن قبل جماعات تكفيرية. هذا النمط هو الذي استخدم ليلة أمس، طوال ليلة أمس في باريس، وهم يلجؤون إلى هذا الأسلوب عندما يعجزون عن إيصال الشاحنات أو السيارات. هم يفضلون إيصال الشاحنات والسيارات لأنهم يريدون أعلى قدر ممكن من القتل والجرح والتدمير والإرهاب وإثارة الرعب عند الناس، ولكن عندما يفشلون في ذلك يلجؤون إلى الانتحاريين الذين يرتدون الأحزمة الناسفة. هذه الموجة الجديدة أيضا يجب أن تواجه بنفس العقلية والطريقة والاستراتيجية التي اتبعت في مواجهة السيارات المفخخة، يعني أن نذهب إلى الجذور، إلى الأصول، إلى القواعد، إلى رؤوس، إلى الشبكات لنقوم جميعا بتفكيكها. ويجب أن نذهب إلى حيث إن الإدارة والقيادة، وإلى أقرب مكان في هذه الإدارة والقيادة التي ترسل هذه المجموعات وهذه الشبكات لتنفيذ عملياتها الإرهابية في لبنان. طبعا الله سبحانه وتعالى أيضا بسبب جهود الأجهزة الأمنية نجى الشمال وخصوصا جبل محسن من عمليات مشابهة قبل أيام. اليوم نحن نحتاج إلى أيضا هذا الأسلوب. ما حصل خلال الأيام القليلة الماضية من اعتقالات وتوقيفات ومتابعة في الحقيقة يأتي في سياق هذه الاستراتيجية أيضا بالتحديد. سادسا، تعطيل الأهداف. دائما عندما يقوم أي عدو بعدوان على شعب أو على منطقة أو على بلد، هو يريد أن يحقق هدفا أو مجموعة أهداف، أو عندما تنفذ عملية إرهابية أيضا اتجاه بلد أو شعب أو جماعة أو منطقة، يكون لها هدف أو مجموعة أهداف. من يقتل في الحرب أو من يقتل بنتيجة العملية الإرهابية هو شهيد، شهيد في سبيل الله، شهيد في سبيل وطنه، في سبيل شعبه، يدفع ثمن هذا العدوان. وهؤلاء الشهداء لهم مكانتهم ومقامهم ودرجتهم عند الله سبحانه وتعالى، بل أصبحت حياتهم حياة حقيقية. ونحن الموجودون في هذه الدنيا لا نستطيع مهما فعلنا أن نعيدهم إلى الحياة في الدنيا. لذلك في مقابل الشهداء، وليس لدينا سوى الصبر والتحمل والاحتساب والتسليم لمشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن في مقابل الأهداف التي يسعى إليها هؤلاء المعتدون يجب أن نتحمل المسؤولية. بمعنى لا يجوز أن نسمح بتحقيق أهداف العدوان أو أهداف الإرهاب. إذا سمحنا نتيجة وهن أو ضعف أو تشرذم أو انقسام في تحقيق أي من هذه الأهداف، هنا في الحقيقة تكون الإساءة للشهداء وللجرحى وللمواقف الشريفة لكل هؤلاء الناس الصابرين والثابتين. ولذلك دائما يجب علينا في مواجهة العدوان الإسرائيلي أو التكفيري أو أي شكل من أشكال الإرهاب، أن نحدد الأهداف المفترضة أو الموجوة لهذا العدو أو لهذا المجرم، لهذا القاتل، ونعمل على إحباطها وعلى إفشالها. في هذا السياق عندما نأتي إلى التفجيرات الإرهابية الانتحارية في برج البراجنة، ما تحدث عنه أو يمكن أن يطرح من أهداف، أولا وهذا كان واضح، هذا الهدف الأول، إحداث فتنة في لبنان على أكثر من صعيد. يعني عندما حصل تفجيرات كان واضح أنه في عدد كبير من الشهداء نتيجة طبيعة المكان وضيق الشارع وسوق واكتظاظ شعبي، والساعة اللي صار فيها ساعة انتهاء من الصلاة وخروج المصلين من المساجد ومشاكل في عدد كبير من الشهداء. طبعا هم كانوا بحسب التحقيقات الآن محضرين لما هو أخطر وأكبر مما حصل، حتى ما حصل دفع الله سبحانه وتعالى عنده بلاء أعظم. فتسريب السريع الذي حصل إما من داعش أو من جهات أخرى، قد تكون جهات إسرائيلية الله أعلم، أو جهات مخابراتية معينة لأسماء مفترضة للانتحاريين، وذكروا اسمين فلسطينيين واسم سوري، واضح أنه كان الهدف من خلال هذه المسارعة هو إحداث فتنة بالدرجة الأولى، إحداث فتنة مع الفلسطينيين، يعني بين اللبنانيين والفلسطينيين، وبالتحديد أكثر بين أهل الضاحية الجنوبية ومخيم برج البراجنة الفلسطيني، لأن المخيم ملاصق للشارع الذي حصلت فيه هذه الجريمة الكبيرة، ولاحقا أيضا المخيمات الفلسطينية التي تعيش بين أهلنا في الجنوب أو أهلنا في البقاع. هؤلاء الشهداء الذين سينقلون إلى الجنوب أو سينقلون إلى البقاع، كان يفترض أن يتوقع منهم بحسب هذه العقلية المتوحشة ردات فعل اتجاه الفلسطينيين على قاعدة تحميل مخيم برج البراجنة والفلسطينيين المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة. هذا اللي كان بالحقيقة مقصود ونعمله بشكل واضح من خلال الاستفادة من طبيعة المكان، يعني الجوار، أن المخيم بلزق الشارع اللي حصل فيه. اثنين، القول بأن الانتحاريين هما أنه فلسطينيين. ثلاثة، لوحظ أنه في ناس فاتوا على خط مواقع التواصل الاجتماعي ومباشرة، وفي ناس أصلا مش معروفين ومجهولين، وبتعرفوا على كل حال مواقع التواصل الاجتماعي من مكان بيقدر ياخد اسم أو عنوان ويحكي اللي بده إياه والناس تتفاعل معه، تحميل مسؤولية بشكل سريع للمخيم برج البراجنة، التحريض على الفلسطينيين بل الدعوات التي صدرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بمهاجمة المخيم وضرب المخيم وقصف المخيم وما شاكل. هذا كله يؤكد أنه كان عم يتحضر، ومن أهداف هذين التفجيرين هو الدفع باتجاه فتنة مع الإخوة الفلسطينيين. أيضا لما تم تسريب اسم السوري بشكل سريع، أيضا من أجل الدفع باتجاه قيام حالة عاطفية وانفعالية أو غاضبة للنيل من النازحين السوريين في الحد الأدنى في مناطق الضاحية والجنوب والبقاع، وهذا أيضا كان سيؤدي إلى مواقف سيئة وبشعة لولا يعني لو حصل ذاك وحصل الانسياق. بحمد الله عز وجل نستطيع أن نقول أنه ببركة الوعي العام عند هذا الجمهور وهذه البيئة والشعب اللبناني عموما، لكن هذا الجمهور وهذه البيئة التي استهدفت بالقتل وبالخصوص عند عوائل الشهداء والجرحى، هذه الانضباطية، هذه روح المسؤولية عند أهلنا وشعبنا فوتت هذا الهدف وهذه الفرصة وهذه الفتنة. أيضا ويجب دائما الإشادة بالوعي وبالانضباط وبالتصرف المسؤول وبالفهم لهذا الأمر. أيضا المواقف المنددة والحازمة التي صدرت عن إخواننا الفلسطينيين، سواء الفصائل الفلسطينية، القيادات الفلسطينية على اختلاف اتجاهاتها، كلها بلا استثناء أصدرت مواقف حاسمة وقاطعة. أيضا أهالي المخيمات والنخب والأطر الشعبية والمدنية والاجتماعية في المخيمات أيضا ساعدت على هذا. في هذا السياق يجب أن أؤكد على ما يلي من أجل ما حصل ومن أجل ما يمكن أن يحصل في المستقبل. ألف، دائما يجب أن يكون في بالنا، هنا أقول للبنانيين والفلسطينيين والسوريين، لكل المتواجدين على الأرض اللبنانية، ولكن أخص بالذكر اللبنانيين وبالأخص بيئة وجمهور المقاومة، يجب أن يكون في بالنا وفي وعينا وفي ثقافتنا أن الإسرائيلي وأن التكفير معه كلاهما يريدان إحداث فتنة وحرب أهلية في لبنان. الحرب الأهلية في لبنان بين مين ومين؟ بمعزل، مين ومين؟ تخدم إسرائيل وأهداف إسرائيل بشكل قاطع، وتخدم أهداف داعش وكل التكفيريين والجماعات التكفيرية في المنطقة، لأنهم هذا مشروعهم، تدمير البلاد، تدمير المجتمعات، تدمير الجيوش، تدمير الأوطان، هذا اللي عم يعملوه. الإنجاز اللبناني أنه تم صيانة لبنان والداخل اللبناني من الذهاب أو الانحدار إلى هذه الهاوية، هم يصرون على دفع لبنان إلى هذه الهاوية. طيب، هذا يجب أن يكون حاضرا مهما كانت جراحنا، مهما كانت آلامنا، مهما أيا تكن تحليلاتنا، أيا تكن الوقائع التي قد تظهر أمامنا، يجب أن نتصرف بهذا الوعي وبهذه الثقة. طيب، أكثر شيء وين يعني مؤهل أنه إذا بدهم يأخذوا البلد على مشكل؟ في عنا مع الفلسطينيين، بيننا وبين الفلسطينيين. أنا ذكرت قبل أيام كان في افتتاح أو جلسة مؤتمر، مش افتتاح، جلسة مؤتمر علمائي لدعم انتفاضة القدس، وقلت في ذلك الحين أنه من عقود في شغل أمريكي إسرائيلي وأيضا بعض الأنظمة العربية وبعض الإعلام العربي والإعلام الأجنبي على تحويل الشعب الفلسطيني إلى عدو، مثل ما عم يشتغلوا يعملوا إيران عدو، بيعملوا الشعب الفلسطيني عدو، عدو للبنانيين، عدو للسوريين، للأردنيين، للمصريين، للعراقيين، للكويتيين وهكذا، ونجحوا بنسب مئوية معينة. طيب، اللي صار قبل كم يوم هو في هذا السياق، انه نحن عدونا اللي عم يقتلنا اللي عم بيفجر حاله فينا هو الفلسطيني، هو الشعب الفلسطيني. هون توجد مغالطة كبيرة جدا وخطيرة جدا. لنفترض هلا نبين انه الانتحاريين ما في فلسطينيين، لكن سابقا بالعمليات الانتحارية السابقة كان في فلسطينيين. لنفترض أنه في فلسطيني أو مجموعة من أشخاص فلسطينيين متورطون في مع هذه الشبكات، مع داعش، مع القاعدة، مع النصرة، مع الجماعات التكفيرية. لا يوجد لا منطق ديني ولا منطق سياسي ولا منطق أخلاقي ولا منطق إنساني تأتي أن نأتي أحدنا ويحمل الشعب الفلسطيني أو المخيمات الفلسطينية المسؤولية عن هذه الجرائم. هون بدنا نحكي حكي مسؤولية. أنا بعرف في هذه اللحظات يمكن بعض العواطف الجياشة، بعض الناس الغاضبين يقولوا السيد وين هذا عم يحكي، لكن نحن في يوم قيامة وفي بالدنيا مسؤولية تاريخية ومسؤولية دينية ومسؤولية أخلاقية وقومية ووطنية، ويجب أن نتعالى عن جراحنا ونتكلم بمسؤولية ونتصرف بمسؤولية. إذا هذا يجب كما حذرنا منه خلال كل المحنة السابقة، وأنا أسجل من جديد لجمهورنا ولبيئتنا ولناسنا وللبنانيين عموما، لكن لهؤلاء الذين تألموا، أنه بكل العمليات الانتحارية السابقة والتي شارك فيها فلسطينيون للأسف، كان دائما التصرف هو تصرف إنساني وعقلائي وأخلاقي ومسؤول، وهكذا كان في التجربة الأخيرة، وهكذا يجب أن يكون في أي في مواجهة أي حادثة من هذا النوع في المستقبل. طبعا الإخوة الفلسطينيون في المخيمات، هون خلينا نحكي كمان بمسؤولية من الجهة الأخرى، خصوصا في الفصائل الكريمة، معنيون بالمساعدة ما أمكن على ضبط وضع المخيمات ومراقبة العناصر التكفيرية وخصوصا الوافدة. ممكن يجوا على المخيمات سوريين أو من جنسيات عربية أخرى أو من جنسيات أجنبية أخرى، ويجدوا في المخيم ملاذا، بيستأجر شقة مثل ما عملوا هول، بيستأجر شقة بيقعد فيها، بيصير يجوا لعنده رفقاته، بينطلق منها. الفصائل تتحمل مسؤولية بالدرجة الأولى، لأن الأجهزة الأمنية اللبنانية أو الجيش اللبناني لا يدخلون عادة إلى المخيمات. الفصائل، أهل المخيمات اللي هم أهلنا وإخواننا وشعبنا وجيراننا وأحبائنا، وقضيتهم هي قضيتنا ونحن وياهم، قدمنا خلال عشرات السنين في الصراع مع هذا العدو الإسرائيلي الاحتلالي الاستيطاني المتوحش آلاف الشهداء وعشرات آلاف الشهداء. معاناتنا واحدة، آلامنا واحدة، معركتنا واحدة. أنا أوجه الليلة خطابي لكل أهل المخيمات الفلسطينية في لبنان، للرجال، للنساء، للكبار، للصغار، للنخب، للمسؤولين، أن عليهم أيضا أن يساعدوا في منع أن يتحول بيت ما أو حي ما أو مكان ما في المخيم إلى قاعدة ينطلق منها هؤلاء المتوحشون وهؤلاء الانتحاريون الذين يسيئون إلينا جميعا، يسيئون إلى ديننا، إلى إسلامنا، إلى نبينا، ويسيئون كثيرا إلى القضية المقدسة، القضية الفلسطينية، وإلى الشعب الفلسطيني. طبعا في هذا الإطار، يعني عندما تسلط الأضواء على المخيمات، أيضا من الواجب القول ومطالبة الدولة اللبنانية بمساعدة الفصائل ومساعدة أهل المخيمات من خلال مقاربة منصفة وحقيقية على المستوى الإنساني والإنمائي والحقوق الطبيعية للاجئين الفلسطينيين، وعدم الاكتفاء بالمقاربة الأمنية. يعني أن نساعد الفصائل الفلسطينية وأهلنا في المخيمات على القضاء على أي أرضية قد تساعد على نشوء إرهابيين أو قيام إرهابيين وتكفيريين من هذا النوع. كل ما قلته قبل قليل فيما يتعلق بالفلسطينيين أيضا ينطبق على إخواننا السوريين النازحين في لبنان. هنا أيضا أتكلم من موقع المسؤولية الدينية والوطنية والإنسانية والأخلاقية والجهادية. عندما يحصل أي حادث، حتى لو تبين لاحقا أو كنا نحتمل أثناء الحادث أن منفذه سوري، هذا لا يعطي لأحد على الإطلاق الحق أو الإجازة بأن يتعرض للنازحين السوريين. طبعا التجربة الأخيرة طبعا بدرجة عالية جدا، كانت أيضا تجربة منضبطة وأخلاقية وعلى درجة عالية من روح المسؤولية. لكن أنا أريد أن أؤكد على هذا المعنى، هؤلاء السويريون النازحون الموجودون عندنا في لبنان، كثير منهم أساسا هم يؤيدون خطنا السياسي ويؤيدون المقاومة ويؤيدون المحور والجبهة اللي نحن فيها، وأيضا كثير منهم قد لا يكونون معنيين بكل هذه المعركة القائمة، وهم لا يؤيدون داعش وجبهة النصرة والتكفيريين، قد لا يؤيدون النظام، ولكن قد لا يؤيدون أيضا أداء هذه الجماعات المتوحشة. قد يكون كثير من هؤلاء أصلا غير معنيين بكل الصراع من قريب أو بعيد، وإنما نزحوا أو لجوا إلى لبنان من أجل الحفاظ على أنفسهم أو عائلاتهم أو على أطفالهم. نعم بالتأكيد قد يكون بين هؤلاء النازحين من يؤيدون الجماعات التكفيرية أو جماعات المعارضة المسلحة. نحن لا نستطيع أن نأخذ كل النازحين السويريين بجريرة جماعة قد يكون لها موقف أو قد تكون متعاونة أو مشاكل. هذا الموقف الديني، الموقف الشرعي، الموقف الأخلاقي الإنساني الوطني يفترض منا ذلك. وأنا أعرف أن هذه البيئة وهذا الجمهور بدرجة كبيرة جدا الحمد لله أصبح هذه الثقافة وهذا الوعي قد ترسخ لديه بشكل قوي وحاضر. لكن أيضا كما تحدثنا مع الإخوة الفلسطينيين، أخاطب الإخوة النازحين السويريين على امتداد الأراضي اللبنانية وأقول لهم أيا يكن موقفكم السياسي مع النظام ضد النظام مع المعارضة ضد المعارضة، لكن وجودكم في لبنان و يعني مصلحتكم ومصلحة الشعب اللبناني ومصلحة لبنان مصالحنا جميعا، ألا تسمحوا لأي من هذه الجماعات أن تستغل موقفكم أو تعاطفكم أو تواجدكم أو بيوتكم أو حضوركم لتتحول إلى قاعدة انطلاق أو تنفيذ عمليات إرهابية أو إجرامية من هذا النوع. وأدعو كل النازحين إلى التعاون مع الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية ومع بقية فئات الشعب اللبناني عندما تتوفر لديهم أي شبهة أو ملاحظة يمكن أن يدفعوا بها خطرا عن اللبنانيين وعن السويريين وعن الفلسطينيين وعن كل الذين يمكن أن يستهدفوا. بالأمس في برج البراجنة هناك شهداء وجرحى فلسطينيون، هناك شهداء وجرحى سويريون. هذا الإرهاب الذي يقتل الآن هو إرهاب أعمى ولا يميز ولا يفصل، بل يشرع أن يقتل جماعته ومن ينتمي إليه ويجد لذلك التبريرات الفقهية والقانونية المعينة. كذلك لو تبين، أعود لأخاطب اللبنانيين والجمهور، جمهور المقاومة بالتحديد، لو تبين أنه في هذه الشبكات يوجد لبنانيون ينتمون إلى طائفة لبنانية معينة، كما هو بالفعل بعضهم ينتمي إلى الطائفة الإسلامية السنية الكريمة في لبنان. في العمليات السابقة اعتقل رجال ونساء ينتمون إلى الطائفة السنية وهم لبنانيون ومتورطون في عمليات تفجير. أيضا هذه الشبكة التي تم اعتقالها الآن بينهم لبنانيون ينتمون إلى الطائفة الإسلامية السنية الكريمة. هذا لا يعني على الإطلاق أن يأتي أحد ومن موقع الانفعال أو الغضب ليحمل هذه الطائفة الكريمة أي مسؤولية أو يتهمها، لا، هذه الطائفة منزهة عن هذا الاتهام وعن هذه الجريمة، وعلماؤها وزعماؤها وقادتها وأحزابها وأهلها وناسها كلهم كان لهم موقف الإدانة والاستنكار والتضامن والتعاطف. هؤلاء يريدون من خلال هذا الاستخدام وهذا التوظيف أن يدفعوا إلى فتنة سنية شيعية في لبنان. يعني قبل شوي لما كنت عم أقول يعني اللي عم يتحضر قتال بين مين ومين؟ بيننا وبين الفلسطينيين، بيننا وبين النازحين السوريين، بين الشيعة وبين السنة في لبنان، من خلال استخدام فلسطينيين أو سوريين أو لبنانيين سنة. نحن جميعا في كل المناطق اللبنانية الذين استهدفنا أو قد نستهدف بهذا النوع من العمليات الإجرامية يجب أن نكون حذرين من الخطاب الطائفي ومن إثارة المشاعر الطائفية والمذهبية، لأن هذا يخدم العدو ويحقق هدفه ولا يخدم مصلحة اللبنانيين والشعب اللبناني ولا الضيوف عندنا في لبنان من فلسطينيين وسوريين وغيرهم، ويؤذي بالتأكيد أرواح الشهداء. توصية أخيرة في سياق هذا الهدف أيضا لكل الإخوة والأخوات والشباب والصبايا، خصوصا المتواجدين على مواقع التواصل الاجتماعي، أنا يجب أن ألفتهم وأن أحذرهم وأن أنبههم. دائما في حدا عم بفوت على الخط وعم يفتعل مشكل من أصغر قضية، يوم بيصير قصة بيعملوا مشكل بحولوه مسلم مسيحي، بيصير قصة بيعملوها سني شيعي، بيصير قصة شوي بيعملوها أمل حزب الله. يجب لكل الذين يتابعون مواقع التواصل الاجتماعي أو يكتبون جمل على هذه المواقع أن يكونوا حذرين جدا، وأن يعرفوا أنه لا، هذه ساحة متابعة، وهذه بتعمل أحقاد وبتعمل ضغائن وبتعمل مشاكل وبتعمل توترات، مش بس التلفزيون والإذاعة والخطابات والمواقف العلنية. يجب أن يتصرفوا بمسؤولية، أن يكتبوا بمسؤولية، وأن يواجهوا بمسؤولية، وأن لا يسمحوا، برجع بقول، رغم الغضب والجراح والآلام، بتسلل أي أحد يريد أن يقدم خدمات لإسرائيل أو للتكفيريين على المستوى اللبناني. الهدف الثاني المفترض ممكن لهذا النوع من الأعمال هو الضغط على المقاومة وعلى حزب الله بالتحديد، كما يقولون هم أو يدعون، للانسحاب من المعركة مع المشروع التكفيري، خصوصا مع داعش في سوريا أو في غيرها. على كل، في مواجهة هذا الهدف أيضا، هم يعلمون جيدا أن هذا النوع من التفجير والقتل هذا لن يكون مفيدا على الإطلاق، بل كانت وستكون له نتائج عكسية. بعد تفجير الرويس أنا قلت أنه نحن سنزداد حضورا في هذه المعركة وسوف نزداد جدية في هذه المعركة، وهذا هو الذي حصل منذ تفجير الرويس إلى اليوم. اليوم أيضا أريد أن أقول نعم، هذا سيكون له نتائج عكسية. إذا هم بيفترضوا أنه قتل رجالنا ونساءنا وأطفالنا وهدم بيوتنا وحرق أسواقنا وما فعلوه قبل أيام، هذا يمكن أن يزعزع أو يضعف الإرادة أو العزم أو يجعلنا نغير في موقفنا أو في رؤيتنا أو في بصيرتنا، هم مشتبهين تماما، بل هذا سيزيدنا عزما وإصرارا. وأنا أقول لكم اليوم، نحن في هذه الجبهات خصوصا في سوريا قاتلنا داعش وغير داعش في أكثر من جبهة، ولكن بعد هذه العملية نحن سوف نذهب ونفتش عن جبهات مفتوحة مع داعش ليكون حضورنا فيها أقوى وأشد، لأن هذا معنى الوفاء للشهداء الذين سقطوا في برج البراجنة. هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق بهذه الوسيلة الإجرامية. في كل الأحوال، في ختام هذه النقطة وقبل أن أختم بالنقطة الأخيرة، أود أن أقول لكل الناس الذين يتابعون الأحداث في لبنان وفي المنطقة وفي العالم، داعش هذه بالتحديد، كل الجماعات التكفيرية، لكن داعش هذه بالتحديد، هذه لا مستقبل لها، هذه لها عمر قصير جدا، لا مستقبل لها لا في الحرب ولا في السلم، لأنه هي مشروعها مشروع قتل وموت ودمار، ما عندها برنامج لا لدولة ولا لحياة ولا لتعايش ولا لاعتراف الآخر ولا لقبول الآخر، ما عندها، حتى في داخل فكرها التكفيري، حتى في داخل جماعتها التكفيرية هي تملك عناصر التدمير الذاتي، وهذا ما نسمعه من أخبار يوميا تحصل فيما بينهم. داعش في الحرب الآن تخسر المزيد من الأراضي، خسرت في العراق، خسرت محافظة ديالى، محافظة ضخمة أكبر من لبنان بمرات عديدة كانت تحت سيطرة داعش، وبجهود وتضحيات القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي والعشائر العراقية والشعب العراقي، أخرجوهم من محافظة ديالى، أخرجوهم من محافظة صلاح الدين وهي محافظة أيضا أكبر من مساحة لبنان. والآن القتال في الأنبار بالأمس القوات الكردية أخرجت داعش من مدينة سنجار ومن عدد من القرى في قضاء سنجار. إذن في العراق داعش إلى انحسار، في سوريا أيضا داعش خسرت الكثير من المواقع، وسوف تكون إلى مزيد من الانحسار إن شاء الله في المرحلة المقبلة. على المستوى العسكري في الحرب هذه داعش لا مستقبل لها، وفي السلم أيضا داعش لا مستقبل لها. كل الذين دعموها وساندوها وحموها واحتضنوها كانوا يوظفون حماقتها وغباءها لتحقيق أهدافهم، ويوما بعد يوم هؤلاء يكتشفون أي وحش ربوه في أحضانهم، أي ثعبان أيضا في أحجار في حجورهم قاموا بتربيته. في السلم لا مكان لداعش، في التسوية السياسية في فيينا وفي غير فيينا، في العراق، في سوريا، في ليبيا، في اليمن، في مصر، في أي بلد، حتى في أفغانستان، في أي بلد فيه داعش أو من يحمل عنوان داعش لن يكون له مكان في السلم، والذين دعموه وساندوه سيتخلون عنه. هذه داعش لا مستقبل لها، وهذه معركة مآلها إلى الانتصار وإلى الحاق الهزيمة بداعش ومشروع داعش وأهداف داعش إن شاء الله. النقطة الأخيرة التي أريد أن أشير لها هي أنه يجب الاستفادة من المناخات الإيجابية التي سادت البلد في الأيام الأخيرة، سواء من خلال التوافقات التي حصلت لعقد الجلسة التشريعية أو الموقف الإنساني والوطني النبيل الذي عبر عنه الجميع إلا بعض الصغار التافهين الذين يعيشون على التناقضات، على أثر الحادثة الإرهابية في برج البراجنة. هذا الجو الإيجابي، هذا المناخ الإيجابي، هذا التعاطف الإنساني والوطني الكبير يجب أن نحرص جميعا أن نحافظ عليه أطول مدة ممكنة إذا أمكن. وأنا أدعو أيضا إلى الاستفادة من هذا المناخ لأجدد الدعوة إلى ما ذكرته قبل التفجيرين الإرهابيين في برج البراجنة، عندما كنت أتحدث في يوم الشهيد وقلت نحن ندعو إلى تسوية وطنية سياسية شاملة تطال رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بعد انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة المقبلة وعمل المجلس النيابي وقانون الانتخاب، باعتبار أنه قانون الانتخاب يعني هو الخطوة الحقيقية على طريق إعادة تكوين السلطة. وهذا ليس كما قال البعض أنه هو تعبير آخر عن المؤتمر التأسيسي، لا، بهذا الدستور، بهذا النظام، بهذا الطائف، بالآليات الدستورية المعتمدة تفضلوا يقعدوا اللبنانيين ويعملوا اتفاق كامل على هذه العناوين وعلى هذه البنود. هذا ما له علاقة، يعني في ناس ما بعرف أصلا كيف يقروا وكيف يفهموا عربي. في كل الأحوال أنا أجدد دعوة إلى هذا الأمر، وبذلك نستطيع أن نتعاون جميعا لنخرج بلدنا من أجواء الشلل والتعطيل والعجز، هذه الأجواء القائمة. لا ننتظر الخارج الذي سيزداد انشغالا، مثلا بالأسابيع والأشهر القليلة الماضية حتى الأوروبيين أو بعض العرب كانوا يعتبرون أن فرنسا قد تستطيع أن تأتي إلى لبنان وتلعب دورا إيجابيا وعندها شوية وقت، لكن هاي فرنسا شفتوا هي الآن منشغلة بنفسها وبحالها إلى حد لا تستطيع أن يذهب رئيسها إلى قمة العشرين. بكل أحوال العالم إلى مزيد من الانشغال بمشاكله الدولية والإقليمية والملفات والأزمات القائمة. مجددا نحن اللبنانيين بنقدر بالإرادة، بالتفاهم، بتدوير الزوايا، بالأخذ والعطاء، أنه نرجع نلم بلدنا ونعالج مشكلتنا ونحصن بلدنا في مواجهة كل هذه الأعاصير. اللبنانيون ما بينقصهم لا الذكاء ولا العقل ولا الفهم ولا النباهة ولا الزعماء اللي بيقدروا ياخذوا القرارات الصعبة مثل ما سبب بكثير من المراحل. رغم كل الصعوبات الموجودة ببلدنا اللي دائما نحن بنحكي عنها، لكن إذا توفرت الإرادة والجدية نعم نحن نستطيع أن نتغلب على هذا المناخ. أنا في نهاية الكلمة مجددا أتوجه إلى عوائل الشهداء وإلى الجرحى وإلى المصابين وإلى الذين تأثرت بيوتهم أو محلاتهم ولحق بها أضرار كبيرة وصبروا وثبتوا، لكل ما صبرتم عليه ولكل ما قلتموه وعبرتم عنه من مواقف ومن روحية عالية ومن ثبات ومن إخلاص ومن وفاء. وهذا هو المتوقع منكم وأنتم الخارجون قبل أيام من أجواء كربلاء، أنتم الذين دائما كنتم مع الحسين وزينب. هذا هو كان المتوقع، وهذا ما سمعنا وما رأينا من اللسان عاجز عن توجيه الشكر لإخلاصكم ووفائكم ومحبتكم وثباتكم. وإن شاء الله سبحانه وتعالى هذه الدماء وهذه المواقف لن تكون نتيجتها في الدنيا وفي الآخرة إلا عز الدنيا وعز الآخرة وشرف الدنيا وشرف الآخرة وكرامة الدنيا وكرامة الآخرة. رحم الله الشهداء، ونسأل الله أن يشافي ويعافي الجرحى ويربط على قلوب الجميع، وأن ينتقل بنا إن شاء الله إلى كل المواقع التي نلحق فيها الهزيمة بهؤلاء القتلة والمجرمين والمتوحشين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.